في إذاعة العراق الحر من براغ. نواصل وإياكم مستمعي الأعزاء بث برامجنا. مفتتح هذه الساعة سيكون مع ملف العراق.
أهلا بكم في ملف العراق، حيث سنلقي الضوء على مختلف الأحداث المتعلقة بالشأن العراقي. من عناوين الملف: اشتباكات في الكوفة والنجف بين جيش المهدي والقوات الأمريكية، والمرجع الديني آية الله علي السيستاني يعرب عن تأييده الضمني للحكومة المؤقتة، وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يعلن أن الحكومة المؤقتة لن يكون لها حق النقض على القوات الأمريكية في العراق، وقاعدة عسكرية أمريكية في مدينة كركوك تتعرض إلى هجوم. في الملف طائفة أخرى من الأخبار والرسائل الصوتية، لكن وقبل أن ندخل في التفاصيل هذه نشرة لأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر ومنها قدموا لي حضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. أعلن الدكتور عدنان الباتشاتشي أنه قد يرشح نفسه إلى الانتخابات العراقية العامة المقبلة المقررة في شهر كانون الثاني من عام 2005. وقال الباتشاتشي في حديث لشبكة التلفزيون الأمريكية CNN من أبوظبي التي وصلها صباح اليوم أنه يتمتع بدعم شعبي كبير في العراق، ولهذا عمد موفد الأمم المتحدة الأخ الإبراهيمي إلى ترشيحه لرئاسة الجمهورية. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أنه لا يعرف ما إذا كان زعيم المؤتمر الوطني العراقي دكتور أحمد تشلبي قد أبلغ إيران بأن واشنطن تمكنت من فك شفرة الاتصالات السرية التي تعتمدها المخابرات الإيرانية في اتصالاتها. وأضاف رامسفيلد أنه لا يعلم أيضا ما إذا كانت الولايات المتحدة تجري تحقيقا في هذا الشأن، أو أنها استجوبت أي مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية حول هوية الشخص الذي ربما يكون قد أبلغ تشلبي بأمر فك الشفرة. وقال رامسفيلد للصحفيين الذين رافقوه إلى سنغافورة للمشاركة في مؤتمر للأمن يعقد هناك، قال إنه لا يعرف شيئا على الإطلاق بهذا الخصوص. سلم الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر واثنان من الجنرالات الأمريكيين رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة الأمن الوطني إلى رئيس الحكومة الجديد الدكتور أياد علاوي. ومن جهته أعلن علاوي أنه استلم اليوم بشكل رسمي هذه الرئاسة، وحصل أيضا على موجز أمني بشأن التهديدات الإرهابية التي يتعرض لها العراق. هذا وقد حضر حفل تسليم رئاسة اللجنة الوزارية المسؤولة عن الأمن الوطني كل من وزير الداخلية فلاح النقيب ونائب رئيس الوزراء المكلف بشؤون الأمن برهم صالح، بالإضافة إلى مستشار الأمن الوطني الدكتور موفق الربيعي. من إذاعة العراق الحرة نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار العراقية. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه قبل استقالة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينت من منصبه. وقد أشاد بوش بأداء تينت وقال أنه شخصية قوية تمكنت من إدارة وكالة المخابرات بصورة فعالة. كما أوضح الرئيس الأمريكي أن تينت قدم استقالته لأسباب شخصية، وأضاف أيضا أن نائب تينت الحالي جون ماكلاوين سيتولى منصب مدير CIA في منتصف الشهر المقبل حتى يتم اختيار رئيسا جديدا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. قتل عراقيان وأصيب ثلاثة بجروح اليوم في قصف بقذائف هاون استهدف محيط مبنى السفارة الإيطالية في بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن ضابط في الشرطة العراقية وهو حسام حسين أن 5 قذائف هاون سقطت في محيط السفارة الإيطالية، بينها قذيفة وقعت بالقرب من مطعم وقتلت 2 من المدنيين، فيما لم يتعرض مبنى السفارة إلى أي إصابات. في المقابل نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشرطة العراقية ومصادر دبلوماسية أن الهجوم أسفر عن جرح عدة مدنيين فقط، بينما لم يصب أي من موظفي السفارة الإيطالية بأذى. دعا المرجع الشيعي السيد علي السيستاني الحكومة العراقية الجديدة إلى استحصال قرار واضح من مجلس الأمن باستعادة العراقيين السيادة على بلدهم بشكل كامل وغير منقوص. كما حث المرجع الشيعي في بيان صدر اليوم الحكومة الجديدة التي وصفها بأنها لا تحظى بالشرعية الانتخابية، حثها إلى سعي جاد لإزالة آثار الاحتلال في العراق من كافة جوانبه. السيستاني أكد أيضا أن من بين المهام الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة هو توفير الأمن في أرجاء العراق كافة. أكد وزير النفط العراقي الجديد ثامر غضبان أنه سيركز في مهمته على إعادة تأهيل القطاع النفطي وزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات النفطية للبلاد. وقال غضبان في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم أن وزارة النفط ستعمل على توفير المشتقات النفطية للمواطنين وتوفير الوقود لوزارة الكهرباء كي تتمكن من زيادة قدراتها على توليد الطاقة الكهربائية. أعربت الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي عن ارتياحها للصيغة الجديدة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني بشأن العراق. الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قال أيضا في مؤتمر صحفي أن الصين تدرس المشروع المعدل وستواصل النقاش مع كافة الأطراف في مجلس الأمن. في سياق ذاته قال نائب وزير الخارجية الروسية يوري بيدتوف أن الصيغة الجديدة لمشروع القرار الأمريكي عن العراق لا تبدد المخاوف العديدة التي عبرت عنها موسكو، مضيفا أن القرار لا يزال بحاجة إلى عمل جدي. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة موجزة لأبرز أخبار الساعة.
تفاصيل ملف العراق. أعرب زعيم الشيعي البارز آية الله علي السيستاني عن دعمه الضمني للحكومة العراقية المؤقتة، ودعاها إلى إدراج نقل كامل للسيادة إلى العراقيين في قرار مجلس الأمن الجديد، وذلك لإزالة جميع أثر الاحتلال الأمريكي حسب تعبيره. التفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في النجف ليث محمد علي.
حسما لشكوك جاءت رسالة سماحة المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف بخط يده وختمه الشخصي لكي يضمن سلامة الرسالة من التأويل والقراءات تعددية الدلالات والمعنى. نعتقد أن الرسالة لم تكن رأيا متفاعلا مع حدث أو موقف سياسي، بل كانت ذات صلة وطيدة بموقفه السابق وتأكيدا له، حيث كان سماحته يشدد أن تكون الحكومة شرعية، أي وليدة الانتخابات الحرة وصناديق الاقتراع. ولما لم تكن أول حكومة عراقية هكذا، عاد ليذكر بموقفه ويبرر موافقته المشروطة، حيث قال إن الحكومة غير شرعية لأنها لن تأتي عبر الانتخابات إلا أنه يقر بوجودها بحكم تعقيدات الوضع الأمني والسياسي العراقي، وهو إذ يطالبها بالجدية والحرص وشرف الانتماء إلى العراق تأتي شروطه الأربعة تلخيصا لرغاب وطموحات الشارع العراقي بأطيافه العرقية والقومية والعقائدية والسياسية، حيث شدد على أن شرعية الحكومة ستؤكدها هي إن استطاعت أن تستصدر قرارا من الأمم المتحدة ومجلس الحكم يقر بسيادة الحكومة على أرض وثروات العراق سيادة كاملة غير منقوصة. وثاني شروطه أن تساهم الحكومة المؤقتة في إزالة آثار الاحتلال، ولعل تلك إشارة إلى موعد تسليم السلطة وإعلان الاستقلال ورحيل قوات الائتلاف من العراق. إلا أن سماحته لم يغفل الجانب الأمني الذي أعده من أولويات عمل السلطة الجديدة، وهذا الشرط له أوثق الصلاة في خطابه السياسي منذ سقوط النظام السابق حتى هذا اليوم، وشدد على أن تكون الانتخابات العامة في موعدها المقرر، وطالب العاملين على ذلك بالإعداد الدقيق والنزيه والجاد لموضوعة الانتخابات. إن قراءة هذه الفقرة من خلال خطاباته ذات الصلة ستتوفر على جملة نتائج مفادها حث لجنة صياغة الدستور ولجنة وضع ميكانيزم الانتخابات على إنجاز مهامها في موعدها المقرر. فثمة فقرة في قانون إدارة الدولة المؤقت تمنح الحكومة حق تأجيل الانتخاب وتمديد فترة اشتغالها لعام آخر. ولعل أي متتبع للمشهد السياسي العراقي بكل موجوداته المادية المشتغلة وما تحيل إليه عبر الترميز والتأويل لا يحتاج كثيرا من الجهد ليكتشف أن تصريحات الرئيس العراقي الجديد يوم تنصيبه في مسعاه لتحقيق السيادة وتأكيدات رئيس وزرائه السيد علاوي على تحقيق الديمقراطية والعدالة في العراق، يكتشف ذلك المتتبع أنها جزءا عضويا من الخطاب السياسي للسيد السيستاني، والتي جاءت رسالته الأخيرة وبخط يده تأكيدا لها. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
في الكوفة قتل 5 مدنيين وجرح 15 شخصا في وقت مبكر من يوم الخميس بعد اندلاع معارك في شوارع المدينة بين ميليشيا الصدر والقوات الأمريكية. هذه المعارك تعتبر عملية نسف جديد للهدنة التي تم التوصل إليها سابقا بين الأطراف المتنازعة. عدد من السياسيين الشيعة ومن الوجهاء وجهوا اللوم إلى القوات الأمريكية في انهيار الهدنة التي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي. وقالت مصادر تابعة للصدر أن شخصا قتل أيضا في النجف واثنين في مدينة الصدر في بغداد بسبب اشتباكات. مراسل إذاعة العراق الحر في النجف ليث محمد علي والمزيد من التفاصيل.
قبيل ظهيرة الأمس وحتى ساعة إعداد هذا التقرير شهدت مدينة الكوفة المركز والضواحي اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الصدر والقوات الأمريكية. وإذا كان الحي الصناعي شمال النجف قد شهد سقوط 4 قتلى والعديد من الجرحى إثر سقوط قذائف هاون نقلا عن شهود عيان، فإن دوي الانفجارات الذي استمر منذ عشية البارحة حتى صبيحة هذا اليوم كان يسمع في ضواحي النجف الشمالية والوسطى. معارك عشية البارحة وضح اليوم أحالت الكوفة إلى مدينة أشباح بحق. بين الحين والآخر تلمح شخصا ما، وبين الحين والآخر تعبر الشوارع الرئيسة بعض العجلات المدنية وهي في أقصى سرعتها. وإذا كانت شوارع الكوفة قد خلت من أهلها فهي لا تخلو من مقاتلي ميليشيا الصدر المنتشرة على رؤوس الأزقة ونواصي الشوارع الرئيسة. تلك الميليشيا المصرة على مواجهة الطيران والدروع الأمريكية بقذائف الهاون وصواريخ قاذفات RPG-7 والبنادق نصف الآلية. شأنهم شأن ميليشياتهم في النجف التي تتمركز في مركز المدينة وتتوشح بذات الأسلحة. مستشفى الحكيم والفرات الأوسط استقبل أعدادا من القتلى والجرحى صبيحة هذا اليوم، كذلك بعض المستشفيات الأهلية. محافظ النجف أعلن انتهاء مدة الهدنة أمس، إلا أنه عاد ثانية بعيد أكثر من ساعتين ليعلن تمديدها إلى ما بعد صلاة الجمعة. وإذا كان المجلس الأعلى قد وزع منشورا إلى كافة أبناء النجف بكل شرائحها وطبقاتها وفئاتها الاجتماعية ومن كلا الجنسين للمشاركة في مسيرة استنكارية صبيحة الجمعة الساعة 11 صباحا لمحاولة اغتيال السيد القبانشي إمام جمعة النجف. وإذا كان المجلس الأعلى أيضا قد أكد إقامة صلاة الجمعة بخطيبها، فتم شائعة أطلقها أنصار الصدر أن السيد مقتدى الصدر لن يؤم جماعة جمعة الكوفة. شهود عيان من حي المتنبي في الكوفة فروا من جحيمها، قالوا أن ميليشيا الصدر تكبدت خسائر فادحة تقدر بعشرات القتلى بعد أن تحصنوا في مدرسة بذات الحي أي المتنبي داهمتها القوات الأمريكية. الشارع النجفي اعتبر رسالة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني اعتبرها رغم شروطها 4 القاضية بالحصول على السيادة عبر الأمم المتحدة والمحققة حتما لأمن المواطن اعتبروها نوعا من الدعم والإسناد، إلا أن العديد من الأوساط النجفية ما أن تعلم أنك إعلامي حتى تبادرك بسؤالها الذي بات أشبه بتحية الصباح أو المساء، ما دخل إيران بالشأن العراقي؟ إلا أن مدير شركة المهيمن للمقاولات ماجد كامل تساءل بوضوح أين كانوا منا في زمن نظام هدام. مسؤول منظمة الحزب الشيوعي في النجف أكد لنا لقد قلنا أنها هدنة وليس اتفاق. عضوة في رابطة المرأة العراقية أكدت أن أي وقف لإطلاق النار وأي حلم بالسلام لا يتحقق إلا بوجود لجان مراقبة ذات صلاحيات حقيقية ترغم الطرف المتمرد على الانقياد. رئيساء اتحاد فناني النجف وأدبائها ناشدوا الحكومة الجديدة لتحمل مسؤولياتها ولتكن أزمة النجف أولى مهامها الأمنية. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
نبقى في مجال التطورات الأمنية، إذ عادت الأمور إلى أحوالها الطبيعية في قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة كركوك بعد تعرض مستودعات الذخيرة فيها إلى قذيفة كاتيوشا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها حتى صباح الخميس. لم ترد أنباء عن وقوع خسائر غير أن الانفجارات أدت إلى إلحاق الضرر بالموقع وتحطيم النوافذ وعدد من السيارات. تفاصيل أخرى من مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك سوران داودي.
هز ليلة أمس مدينة كركوك دوي انفجارات كبيرة وشهد دخان كثيف في تحت في سماء المدينة، وعمت المدينة الرعب والخوف والقلق من شدة هذه الانفجارات والتي تصاعدت معها لهيب النار من مطار كركوك الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها. وقد عقد الميجر ويليام ساوثرن الناطق الإعلامي الرسمي باسم قوات التحالف في كركوك مؤتمرا صحفيا ظهر هذا اليوم الخميس، أعلن فيه أن مصدر الانفجار هو انفجار كتس للعتاد العراقي الذي جمعته القوات الأمريكية، وأن الانفجار جاء بعد نشوب حريق في الأعشاب المحيطة بالمخزن نتيجة سقوط قذيفة هاون أطلقها مجهولون من خارج المطار.
That morning around started a grass fire which spread to the coalition forces stored captured ammunition site causing secondary explosions.
وأضاف الميجر ويليام ساوثر إنه لم تحدث أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن المواطنين الذين تضرروا من هذا الانفجار يستطيعون تقديم طلبات التعويض وسوف تقوم القوات الأمريكية بتعويضهم. والتقت إذاعة عراق الحرة عبد الله عمر أحد المواطنين الساكنين بالقرب من مكان الحادث، والذي قال:
يوم أمس بعد الساعة 11 من ليلة أمس سمعنا صوت إطلاق صاروخين سقطا على مطار كركوك، والتي تزامنت بعدها صفارات الإنذار ومطالبة القوات الأمريكية الجنود إلى الذهاب إلى الملاجئ. ثم بعد ذلك بدقائق سمعنا صوت انفجارات متلاحقة، انفجارات كبيرة جدا هزت مدينة كركوك، بل ألحقت الضرر بالأحياء السكنية، 5 أحياء سكنية ملاصقة لمطار كركوك، معظمها من الدور القديمة التي شبه تهدمت نفس الوقت من زجاج النوافذ، حتى وصل لنا مناطق معينة تلك. هذا اليوم حقيقة المواطن لم يتعود على مثل هذا، لأنه عادت إلى أذهانهم أيام الحرب مع بدء العملية العسكرية عملية حرية العراق، لأن أصوات انفجارات كبيرة جدا هزت المدينة بالكامل. لم نشاهد وجود القوات الأمريكية والشرطة العراقية بعد الانفجارات حتى الصباح.
وكم يبعد يعني زاركم عن المكان الانفجار؟
مسافة ما بين الكيلو إلى أكثر من كيلو متر في الجانب الغربي من المطار. مطار كركوك القاعدة الرئيسية للقوات الأمريكية.
سران الداودي، إذاعة عراق كركوك.
قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إن الحكومة العراقية المؤقتة لن يكون لها حق النقض على مستقبل العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بعد انتهاء الاحتلال رسميا في 30 حزيران الحالي. المراقبون لاحظوا أن تصريحات باول تتعارض من جديد مع ما ذكره رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن أن الحكومة العراقية ستكون قادرة على استخدام حق النقض على عمليات مثل التي شنتها القوات الأمريكية في الفلوجة. المزيد من التفاصيل من مراسلة إذاعة العراق الحر في لندن هدي العلوش.
قال كولين باول في تصريح له أن الحكومة العراقية لن يكون لها حق الفيتو على قوات التحالف في العراق، وأن القوات الأمريكية والقوات العراقية ستكون تحت قيادات منفصلة بعد 30 حزيران. من جهة يعد هذا التصريح الأكثر وضوحا في الوقت الحالي فيما يخص من سيتولى قيادة العمليات العسكرية في العراق، ومن جهة أخرى يحدد هذا التصريح موعدا لإنهاء سيطرة الولايات المتحدة، والذي يأتي بعد الانتخاب الكامل للحكومة العراقية الجديدة في عام 2006. إن هذا التصريح يناقض ما جاء به رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، والذي يقول أن العمليات الفردية العسكرية تتطلب موافقة الحكومة العراقية. وأعربت بعض الدول مثل فرنسا وروسيا والصين عن تحفظها على مشروع القرار البريطاني الأمريكي، وتواجه الولايات المتحدة وبريطانيا العديد من الانتقادات خاصة من فرنسا، حيث أن مخطط فرنسا في انتقال الحكم يأتي في خطوتين: الأولى هي انتقال السلطة بشكل رمزي إلى مجلس الحكم، أما الخطوة الثانية فهي تأتي بعد 6 إلى 9 أشهر، وهي انتقال حقيقي للسلطة. ويقول الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن هناك الحاجة إلى المزيد من العمل على سيادة حكومة العراق، وخاصة فيما يخص الجيش. أما عن روسيا والصين فقد كان لهما نفس تعليق فرنسا، ومن المتوقع أن يدلي وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بتعليقه على القرار عندما يلتقي مجلس الأمن لاحقا من هذا اليوم. وقال ممثل الصين في الأمم المتحدة وانغ كوانغيا إن استعادة السيادة في العراق لم تتم تغطيتها تماما في نص القرار البريطاني الأمريكي. أما عن روسيا فإنها تأخذ منحا بناء فيما يخص مشروع القرار البريطاني الأمريكي، ولكنها تريد أن تكون راضية تماما على تسليم السلطة المخطط له. وقد أنهى مجلس الأمن جلسته الاستشارية الأولى يوم الثلاثاء، ولكن من المتوقع المزيد من المحادثات قبل أن يتوصل مجلس الأمن إلى قراره. هديل علوش، إذاعة العراق الحر، لندن.
واصلوا ملف العراق. أخبر الرئيس جورج دبليو بوش الإدارة الأمريكية أنه سيحقق فيما إذا كان أحمد تشلبي أضر بأمن الولايات المتحدة، بينما قال مسؤولون أمريكيون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق لمعرفة من قام بتسريب معلومات سرية إلى تشلبي، وهي معلومات من المعتقد أن تشلبي سربها بدوره إلى إيران. هذه المعلومات تتعلق بتمكن الولايات المتحدة من اختراق الشفرات السرية التي تستخدمها أجهزة المخابرات الإيرانية في الاتصال. مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري حاليا تحقيقا لتحديد هوية الأشخاص الذين سربوا المعلومات إلى التشلبي. من جهتها، وعدت مستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس أعضاء الكونغرس بالتحقيق في تسريب معلومات أمنية إلى إيران حسب قول واشنطن بوست. واصلوا ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. يمثل استمرار أعمال العنف وتصاعدها مصاعب تواجهها الحكومة العراقية المؤقتة. رئيس الوزراء أياد علاوي اعتبر أن إحلال الأمن هو الأولوية الأساسية. علاوي أكد أيضا على رغبته في انتهاء حالة احتلال العراق، رغم أنه أقر بأن العراق في حاجة إلى كافة أنواع الدعم التي يمكن الحصول عليها من التحالف بهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد. من جانب آخر، هنأ قادة عرب الحكومة العراقية المؤقتة على تشكيلها. من هذه الدول الأردن. المزيد من التفاصيل من حازم من بيضين في عمان.
أكد الأردن دعمه للتطورات السياسية الأخيرة في العراق من خلال برقية تهنئة بعث بها الملك عبد الله للرئيس العراقي الجديد غازي الياور، أعرب فيها عن أمله بأن تكون هذه الخطوة فاتحة خير على الشعب العراقي وخطوة باتجاه إنهاء الاحتلال واستعادة العراقيين للسيادة الكاملة على أرضهم. وأكد العاهل الأردني الحرص على توثيق وتعزيز علاقاته مع العراق، وأعلن وضع كافة إمكانات الأردن لدعم ومساندة جهود القيادة العراقية لبناء العراق الجديد الذي ينعم جميع أبنائه بالحرية والأمن والاستقرار والرفاه وتحقيق تطلعاتهم في التقدم والازدهار. ولم يكتفي الملك ببرقية التهنئة هذه، بل إنه أعلن مشاركة مع أمير الكويت التي اختتم زيارة لها عن ترحيبهما بتعيين الياور رئيسا لجمهورية العراق وإياد علاوي رئيسا للوزراء. وأعرب الزعيمان عن أملهما أن تكون هذه الخطوة بداية على طريق الاستقلال والسيادة التامة. إذاعة العراق الحر سألت الصحفية والمحلل السياسي سمير الحياري عن معاني وأسباب الترحيب الأردني بهذه التطورات، فقال:
تعلم أن الأردن تخلص من نظام دكتاتوري، كانت العلاقة وإن كانت ضرورية فقد كانت قصرية بنفس الوقت، واضطر الأردن خلال السنوات الطويلة الماضية للتماشي مع متطلبات النظام البائد، وذلك لعدة أسباب أبرزها المصلحة الاقتصادية والمصلحة السياسية ومصلحة الجوار التي ربطت بين البلدين الشقيقين. كما أن المؤشرات تدل على أن النظام الجديد في العراق هو مشابه إلى حد كبير للنظام القائم في الأردن وإن لم يكن ملكيا، وذلك من حيث إيمانه أو إيمان النظامين الأردني والعراقي بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية، إضافة إلى تشابه البلدين في النظام الاقتصادي الحر. ولا ننسى أيضا أن العلاقات الشخصية التي تربط قيادة الأردن بالقيادة الجديدة سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو على مستوى رئاسة الحكومة، فإنها تلك المسألة تلعب دورا أساسيا ومهما في هذا الإطار. ويأمل الأردن بالتأكيد أن تؤسس هذه التطورات السياسية إلى علاقة أكثر انفتاحا وصدقية وشفافية، وأن تكون قادرة بالفعل على خدمة الشعبين الأردني والعراقي. إضافة إلى كل ذلك، فالواضح أيضا أن الأردن يرى في هذه التطورات خطوة واسعة ومهمة نحو إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة على الأراضي العراقية.
هذا وكان وزير الخارجية الأردني الدكتور مروان المعشر أعلن أن الأردن يقبل تماما ما يقبله الشعب العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قالت الفلبين يوم الخميس إنها ستبقي قواتها العسكرية في العراق لكنها قد تنقلها إلى منطقة أأمن، بينما سترسل وزارة الطوارئ الروسية طائرة إلى العراق لإجلاء موظفي شركة إنتر إنرجو سيرفيس. وتنوي كوريا الجنوبية من جانبها نشر قوات لها في المنطقة الشمالية من العراق. تفاصيل أخرى من شمال رمضان في أربيل.
يبحث وفد كوري جنوبي يزور مدينة أربيل حاليا مع مسؤولين في البرلمان الإقليمي والإدارة الكردية موضوع انتشار 3600 جندي كوري جنوبي من القوات غير القتالية في محافظة أربيل. وأكد مسؤول بالإدارة الكردية في أربيل بأن الوفد الكوري الزائر ضم مسؤولين عسكريين ومدنيين، وأن المباحثات بين الجانبين تركزت على مناقشة المجالات المدنية والخدمية التي ينوي الكوريون الجنوبيون المساهمة في تطويرها في كردستان العراق خلال فترة تواجدهم. وأضاف سيروان محمد مدير عام العلاقات بوزارة المساعدات الإنسانية والتعاون بالإدارة الكردية في أربيل موضحا جوانب أخرى من الموضوع بقوله:
منتصف شهر السابع راح يكونون يبدأ طلائع الفرقة الكورية بالوصول إلى أقليم كردستان العراق. هو تعداد الفرقة الكورية راح يكون 3600 شخص، أغلبية الفرقة راح تكون من الكوادر الهندسية والطبية والبلدية اللي راح يساعدون دوائر حكومة أقليم كردستان في المشاريع الخدمية الصحية والبلدية والإعمار في الإقليم. خطوة أولى تم تشكيل لجنة في رئاسة الحكومة، رئاسة مجلس الوزراء في إقليم كردستان العراق، لكي تقوم بالتنسيق مع الفرقة الكورية وإنجاز لكي تقوم بإنجاز أعمالها في المنطقة بصورة عامة. طبعا هذا نحكي بها الصورة الخاصة اللي تخص وزارتنا، أنه وزارة المساعدات الإنسانية راح تكون الوزارة المعنية بتنسيق أمور الفرقة الكورية في إقليم كردستان العراق، وكذلك فيما يخص أمور المرحلين واللاجئين اللي راح نعمل مع الفرقة الكورية لكي يقوموا بتقديم الخدمات الممكنة داخل محافظة أربيل للاجئين والمرحلين.
أنتم يعني هل اطلعتم خلال اجتماعكم مع ممثلي الجانب الكوري في الاجتماعات، يعني ما هي تحضيراتهم يعني بالنسبة لهم، يعني هم ماذا ينوون أن يقدموا من خدمات، يعني هل لديهم ميزانية معينة سيقومون بصرفها على نشاطات مدنية معينة؟
هو حقيقة تم تقديم مشاريع للجانب الكوري خلال الشهر الماضي لكي يقومون بدراستها وإخبارنا على كيفية إمكان تنفيذها أو عدم تنفيذها. طبعا هم أكيد حسب علمنا عندهم ميزانية مخصصة لمجيئهم إلى إقليم كردستان العراق، والغاية الأساسية أو الهدف الأساسي من مجيئهم هو تقديم الخدمات للمرحلين وكذلك مشاريع البنية التحتية اللي تشمل الطرق والجسور، واللي احنا حسب علمنا الكوريين عندهم خبرة في هذا المجال. حكومة إقليم كردستان بصورة عامة كان الفترة السابقة عملت عقود مع عدة شركات غير كورية، هاي في مجال غير كورية، يعني أربيل بصورة خاصة راح تشهد مرحلة إعمار جيدة أنا في نظري، لكن فيما يخص الفرقة الكورية أكيد يعني راح نشاهد عملهم خلال الشهر الثامن أو التاسع اللي راح يبدأون به. احتمال نصف برامجهم راح تكون غير مرئية، يعني برامج مجتمع مدني غير نوع من البرامج، لكن راح نشاهد خاصة مشاريع الخدمية اللي تخص البلديات، أعتقد راح نشاهد مشاريع جيدة من هنا.
كان هذا مدير عام العلاقات بوزارة المساعدات الإنسانية والتعاون بالإدارة الكردية في أربيل، موضح النتائج مباحثات أجريت مع وفد من كوريا الجنوبية لنشر قوات غير قتالية من هذا البلد في إقليم كردستان العراق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ملف العراق انتهى، وهذا تذكير بأهم العناوين: اشتباكات في الكوفة والنجف بين جيش المهدي والقوات الأمريكية، المرجع الديني آية الله علي سيستاني يعرب عن تأييده الضمني للحكومة المؤقتة، ووزير الخارجية الأمريكي كولين باول يعلن أن الحكومة المؤقتة لن يكون لها حق النقض على القوات الأمريكية في العراق. شكرا لإصغائكم، هذه تحيات ميسون أبو الحب.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم مع ملف العراق. نترككم الآن مع فاصل غنائي قصير لنعود بعده إلى فقرات مواد برامجنا لهذا اليوم.
راحوا ما ودعنا خلى نبحث رواه، راحوا ما ودعنا خلى نبحث رواه، ما ننتلع بالدار ما نعرف شنو أخباره، ما ننتلع بالدار ما نعرف شنو أخباره، غايب والناس تقول غايب والناس تقول، كل غايب عذرا ويا كل غايب عذرا ويا، راحوا ما ودعنا إلا نبحث رواه، راحوا ما ودعنا إلا نبحث رواه، ما ننتلع بالدار ما نعرف شنو أخباره، ما نعرف شنو غايب والناس تقول غايب والناس تقول، كل غايب عذرا ويا كل غايب عذرا ويا،
سيداتي وسادتي، خذونا الآن أياد الجيلاني في جولة على الصحف العربية الصادرة اليوم ليقرأ لنا أهم ما نشرته من مقالات رأي وتحليلات عن الشأن العراقي.
مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى جولة أخرى على صحيفتي الشرق الأوسط والحياة الصادرتان في لندن. أرحب أولا بأياد الجيلاني معد هذه الجولة. زميل أياد، ما هي أهم عناوين صحيفتي الحياة والشرق الأوسط اليوم؟
أبرزت هاتان الصحيفتان: القوات الأمريكية تداهم مقر نقابة الصحفيين العراقيين، وفد عراقي يزور حزب الله، وفضل الله يؤكد وأد الفتنة الشيعية السنية، واشنطن ولندن تعدلان مشروع قرارهما حول العراق، وأعضاء مجلس الأمن يصرون على جدول زمني لخروج القوات المتعددة، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتبنى مشروع إنشاء مقر الاتحاد العراقي، الحكومة الجديدة احتفظت بالنسبة الطائفية لمجلس الحكم 16 شيعيا و10 سنة و8 أكراد وتركماني ومسيحي.
بعد أن استمعنا إلى أبرز عناوين صحيفتي الحياة والشرق الأوسط، نرى أن صحيفة الحياة نشرت مقالا للكاتب سلامة نعمات حمل عنوان صدقية مجلس الحكم وصدقية الأمم المتحدة. زميل أياد، هل لك أن تعرف مستمعينا على أبرز ما جاء في هذا المقال؟
نعم زميل حسين، نشرت فعلا صحيفة الحياة اللندنية مقالا للكاتب سلامة نعمات بهذا العنوان، يعتبر فيه أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق فعل خيرا عندما أحبط محاولة الأخضر الإبراهيمي تعيين موظفين التكنوقراط لقيادة الحكومة الانتقالية، وفعل خيرا عندما أحبط محاولات واشنطن تعيين عدنان الباتشيتي لرئاسة الدولة، إذ أثبت المجلس الذي سعت كل من واشنطن والأمم المتحدة إلى تهميش دوره في تشكيل الحكومة أنه يملك ما يكفي من الصدقية والنفوذ والاستقلال عندما يأتي الأمر إلى رسم مستقبل العراق الجديد.
ومن صحيفة الحياة إلى الشرق الأوسط التي نشرت مقالا للدكتور إبراهيم الحيدري بعنوان هل يبحث العراقيون عن هوية؟ زميل أياد، هل لك أن تلخص أهم ما ورد في مقال الحيدري؟
مع الممنونية. في الشرق الأوسط فعلا مقال للكاتب العراقي الدكتور إبراهيم الحيدري بعنوان هل يبحث العراقيون عن هوية، يشدد فيه على أن العراقيين إذا أرادوا اليوم استعادة حريتهم وكرامتهم فعليهم إعادة إنتاج وعيهم الاجتماعي والسياسي من جديد، والعمل على بناء دولة القانون والمجتمع المدني، وإقامة نظام برلماني تعددي يحترم حقوق الإنسان ويساعد على نشر ثقافة التسامح والتفاهم والحوار، وبناء وحدة وطنية تساعدهم على إعادة إنتاج هويتهم التي يبحثون عنها.
مستمعي الأعزاء، وقبل أن نختتم هذه الجولة نبقى مع الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا في الأردن حازم البيضين والشأن العراقي في صحف أردنية.
يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي إنه لا أفضل مما جرى كبداية للانتقال بالعراق من مرحلة إلى مرحلة، فهذه هي الخطوة الأولى على طريق الألف ميل لاستعادة السيادة الوطنية وترحيل القوات الأجنبية ولإقامة نظام ديمقراطي تعددي بعد سنوات الوحشة والخوف الطويلة، وليتمتع الشعب العراقي الذي يستحق كل خير بالحريات العامة، ولتبدأ في هذا البلد الغني بكل شيء وفي المقدمة الإنسان مسيرة البناء والعطاء. في صحيفة الدستور يقول محمد أبو سماقة إن العراق اليوم يقف على عتبات مرحلة جديدة تشكل مقدمة نضج لصياغة الكيان السياسي للدولة وتأطير القنوات الرسمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأس كل ذلك توفير الأمن والأمان والمظلة الصحيحة للمسار الحياتي اليومي للناس وحقهم في الحصول على خدمات اجتماعية وصحية وإنسانية بشكل انسيابي وبدون معاناة وفق إدارة حسنة للموارد وتوزيع عادل للمكتسبات التنموية. حيدر الرشيد في العرب اليوم يقول إنه مع اختلاف التسميات وتغيير بعض الوجوه فقط فإن ما جرى في العراق وصيغة مكملة لصيغة مجلس الحكم، وأسوأ جانب فيه واستمرار نظام المحاصصة على أسس طائفية وعرقية وتمثيل حزبي باهت، وإذا كان ذلك سيعطي لقوات التحالف قدرة على تمرير قرارات جديدة في هيئة الأمم المتحدة لا تتطرق إلى وجودها كقوات احتلال في العراق. فإنه أكد أيضا الدور الهامشي الذي تقوم به الأمم المتحدة ومؤسساتها وممثلوها في العراق، والذي لم يمكنها من المشاركة بحد أدنى في الصيغة الجديدة المطورة لمفهوم مجلس الحكم. وهذا ما يؤكد بأنها ليست سيادة منقوصة فقط تلك التي يتمتع بها العراقيون الآن، بل غياب كامل لتلك السيادة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على ما تناولته صحف عربية صادرة في لندن وعمان. شكرا لإياد الجيلاني معد هذه الجولة ولمخرجها نبيل خوري، ولكم مستمعينا الكرام الشكر على حسن المتابعة.
بعد أن تابعنا مستمعي الأعزاء ما قالته الصحف العربية عن الشأن العراقي، محمد قادر يقدم لنا من بغداد عرضا للصحف العراقية.
سيداتي سادتي، طاب يومكم. هذه قراءة سريعة للشأن العراقي خلال ما جاء في صحف صدرت يوم الخميس. فنقتطف من جريدة الصباح صادر عن شبكة الإعلام العراقي بعض العناوين، منها السيستاني للياور، الشعب العراقي أمانة في عنقك، جدل أعمال سياسي مزدحم أمام حكومة الأشهر السبع، زيادة عدد أفواج الجيش العراقي إلى 45 فوجا. وعند انتقالتنا إلى مقالات الرأي، نرى في ظل تشكيل الحكومة الجديدة واستعدادها لاستلام السلطة، ولد أمل جديد للعراقيين وبدأوا يتطلعون إلى أيام أكثر إشراقا من سابقاتها. ففي هذا الشأن كتب مال الله فرج في جريدة المدى مقالة بعنوان الحكومة الجديدة، ما الذي يريده العراقيون منها، حيث جاء فيها: بعيدا عن التظاهرات المليونية المرسومة جيدا، وعن اللافتات المعدة شعاراتها السياسية مركزيا، وعن صناديق الاقتراع التي كانت نتائجها دائما 100% حتى قبل أن يلقي أي ناخب بورقته فيها، اختار مجلس الحكم الانتقالي أمس الأول الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد غازي عجيل الياور ونائبيه، ورئيسا للوزراء ونائبيه، وتشكيلا وزاريا ضم 30 وزيرا. وأضاف الكاتب: من أجل أن تستقطب الحكومة العراقية الجديدة التأييد الجماهيري الواسع، عليها أن تستقرأ جيدا الطلبات والحاجات الشعبية الملحة، والعمل يدا بيد مع الجماهير الشعبية لا من خارجها، وذلك حسب تعبير الكاتب. فلا قيمة لأية حكومة دون تأييد جماهيري، ذلك لأن رصيدها أولا وأخيرا بعلاقتها المباشرة والمتفاعلة مع الجماهير، لتكون جديرة فعلا بتمثيل هذا الشعب الذي قاس الأمرين خلال العهد المقبور. ويختتم الكاتب مقالته بالقول: إننا نريد أن نرى حكومة ميدانية تحجم، لا حكومة وزارات ومكاتب كما لمس العراقيون خلال المرحلة الماضية. إن المعلومات على الأرض هي غير المعلومات على الورق. نحن نتفق تماما على حراجة وخطورة الواقع الأمني، لكننا نتفق أيضا إن الشعب عندما يجد المسؤول أو الوزير المعني يعمل معه ساعدا لصق ساعد، فسوف يحميه بقلبه ومشاعره ووجدانه. واستذكارا لمعاناة العراقيين طوال العقود الأربعة الماضية، كتب محمد البدري في جريدة التاخي مقالة تحت عنوان عمليات التعذيب. بدأها: أنا شخصيا مع حقوق الإنسان وكرامته وسيادته ونيل حريته، شريطة يعرف استخدامها بصورة صحيحة لا تؤذي غيره. لقد قام الدكتاتور بقصف مرقد الإمام علي عليه السلام وسكت الناس، دفن الآلاف في مقابر جماعية وقتل الناس بالجملة وسكت الناس، قام بهدم مقبرة وادي السلام في النجف وسكت الناس، رحل آلاف العوائل من ديارها وسفرها إلى إيران من دون أن ترتكب ذنبا، أدت عملياته الإرهابية إلى تهجير الملايين من العراقيين للعيش في المنفى، بيد أن هذه الجماهير بقيت ساكتة صامتة ساكنة، لأن الدكتاتور كان يمثل الاتجاه القومي العروبي وفق تصوراتها حسب رأي الكاتب، في الوقت الذي كان يقوم فيه بتهيئة الأرضية والدرب لمجيء الأمريكان لاحتلال المنطقة، وذلك عن طريق غزوه الكويت والتنكيل بأهلها ونهب ممتلكاتهم، وهكذا أفلت من المشنقة ومنحه صفة أسير حرب تكريما لخدمته لهم وطاعته لأوامرهم. ويختم محمد البدري بالقول: إنني ضد عمليات التعذيب، ولا بد من معاقبة مرتكبيها، لأننا مقبلون على عهد جديد لا مكان للتعذيب والمقابر الجماعية والأنفال فيه. سيداتي سادتي، كنا معكم الدقائق القليلة الماضية في عرض سريع لصحف عراقية. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قادة الدول الصناعية الثمان الكبرى الذين سيجتمعون في الولايات المتحدة لهم ردود أفعال متباينة على بنود القرار الأمريكي البريطاني المتعلق بنقل السلطة في العراق. أياد الجيلاني أعد لنا عرضا لعدد من تقارير بثتها اليوم وكالات غربية بهذا الخصوص.
سيداتي وسادتي، يستضيف الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤتمر القمة للدول الصناعية الثمانية الأكبر في العالم، وهو يحمل معه جدول أعمال طموح يتضمن كسب التأييد الدول في العراق وللإصلاحات في كافة أرجاء الشرق الأوسط ولتحقيق تعاون أوثق في محاربة الإرهاب. غير أن وكالة الصحافة الألمانية تنبه في تقرير لها من واشنطن إلى أن قادة الدول الثمانية حين يلتقون بين 8 و10 من حزيران الجاري في منتجع فخم على جزيرة قريبة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة لن يشهدوا المظاهر الطبيعية للوحدة بين جانبي المحيط الأطلسي التي بات يخيم عليها عدد متزايد من الظلال. ومن بين هذه الظلال بحسب الوكالة صور بعض الجنود الأمريكيين وهم يسيئون معاملة سجناء عراقيين، والتمرد في العراق الذي ما زال يزداد عنفا، والنزاع العربي الإسرائيلي المستمر دون هوادة والتي تظهر فيه واشنطن وحيدة في دعمها لتل أبيب. ووسط كل ذلك يصف التقرير مجموعة الدول الثماني بأنها ما زالت تعاني من الانقسامات تجاه الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق، وما زالت تبحث عن أرضية مشتركة كي تتمكن من إعادة توحيد نفسها. وفيما يتعلق بالقضية العراقية، تنسب وكالة أسوشيتد بريس إلى أعضاء بارزين في مجلس الأمن قولهم إنهم ما زالوا غير مرتاحين إزاء مشروع القرار المعدل حول العراق، ويتطلعون إلى المزيد من التعديلات فيه وإلى الاستماع إلى أفكار قادة العراق الجدد والمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي. ويشير التقرير إلى أن روسيا وألمانيا أضافتا عدم ارتياحهما إلى ما كانت أعربت عنه كل من الصين وفرنسا والجزائر وتشيلي. ويوضح التقرير بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وزعتا مشروع قرارهما المعدل أول من أمس الثلاثاء، وهو يتضمن معالجة قضيتين كان أثارهما بعض أعضاء المجلس. فمن شأن النص الجديد أن يمنح الحكومة العراقية الجديدة سيطرة على الجيش والشرطة، ويضع حداً لتفويض القوة متعددة الجنسيات في العراق بحلول كانون الثاني من عام 2006. صحيح يقول التقرير أن العديد من أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالتعديلات في مشروع القرار، ولكن من الواضح أن واشنطن ولندن سيترتب عليهما إجراء المزيد من التعديلات من أجل الحصول على موافقة جميع أعضاء المجلس 15. ونقلت الوكالة عن الرئيس الفرنسي جاك شيراك قوله أمس الأربعاء أنه يعتبر المسودة المعدلة أساسا جيدا للتباحث، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى التحسين، خصوصا فيما يتعلق بالتأكيد على السيادة الكاملة للحكومة العراقية وفيما يخص القوات المسلحة تحديدا. وأقر المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة بأن المسودة الجديدة أفضل من سابقتها، ولكن ما زالت هناك أمور يمكن تحسينها بحسب تعبيره. وكان المندوب الأمريكي أعرب للصحفيين في نيويورك عن اعتقاده بأن واشنطن قد عالجت معظم القضايا التي تهم المجتمع الدولي، وتابع قائلا أمس الأربعاء قبل توجهه لتناول العشاء مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حين قال: أعتقد أن المسألة تحتاج إلى بعض اللمسات الأخيرة، وأنا على ثقة من أننا سننجح في نيل موافقة المجلس على مشروع القرار خلال فترة زمنية مقبولة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
في نفقك لي لكن ما بقيت وعدتني 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 وبعدت عنه ومشيت في نفقك لي نفقك في نفقك لي لكن ما بقيت أنا متعود متعود علي أني متعود متعود عليك روح أحس بيني دير وانت تدري غير حبك غير حبك ما أرضيك وانت تدري غير حبك غير حبك ما أرضيك
إذاعة العراق الحر ومنها قدموا لي حضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. أعلن الدكتور عدنان الباتشاتشي أنه قد يرشح نفسه إلى الانتخابات العراقية العامة المقبلة المقررة في شهر كانون الثاني من عام 2005. وقال الباتشاتشي في حديث لشبكة التلفزيون الأمريكية CNN من أبوظبي التي وصلها صباح اليوم أنه يتمتع بدعم شعبي كبير في العراق، ولهذا عمد موفد الأمم المتحدة الأخ الإبراهيمي إلى ترشيحه لرئاسة الجمهورية. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أنه لا يعرف ما إذا كان زعيم المؤتمر الوطني العراقي دكتور أحمد تشلبي قد أبلغ إيران بأن واشنطن تمكنت من فك شفرة الاتصالات السرية التي تعتمدها المخابرات الإيرانية في اتصالاتها. وأضاف رامسفيلد أنه لا يعلم أيضا ما إذا كانت الولايات المتحدة تجري تحقيقا في هذا الشأن أو أنها استجوبت أي مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية حول هوية الشخص الذي ربما يكون قد أبلغ تشلبي بأمر فك الشفرة. وقال رامسفيلد للصحفيين الذين رافقوه إلى سنغافورة للمشاركة في مؤتمر للأمن يعقد هناك، قال إنه لا يعرف شيئا على الإطلاق بهذا الخصوص. سلم الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر واثنان من الجنرالات الأمريكيين رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة الأمن الوطني إلى رئيس الحكومة الجديد الدكتور أياد علاوي. ومن جهته أعلن علاوي أنه استلم اليوم بشكل رسمي هذه الرئاسة، وحصل أيضا على موجز أمني بشأن التهديدات الإرهابية التي يتعرض لها العراق. هذا وقد حضر حفل تسليم رئاسة اللجنة الوزارية المسؤولة عن الأمن الوطني كل من وزير الداخلية فلاح النقيب ونائب رئيس الوزراء المكلف بشؤون الأمن برهم صالح، بالإضافة إلى مستشار الأمن الوطني الدكتور موفق الربيعي. من إذاعة العراق الحرة نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار العراقية. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه قبل استقالة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينت من منصبه. وقد أشاد بوش بأداء تينت وقال أنه شخصية قوية تمكنت من إدارة وكالة المخابرات بصورة فعالة. كما أوضح الرئيس الأمريكي أن تينت قدم استقالته لأسباب شخصية، وأضاف أيضا أن نائب تينت الحالي جون ماكلاوين سيتولى منصب مدير CIA في منتصف الشهر المقبل حتى يتم اختيار رئيسا جديدا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. قتل عراقيان وأصيب ثلاثة بجروح اليوم في قصف بقذائف هاون استهدف محيط مبنى السفارة الإيطالية في بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن ضابط في الشرطة العراقية وهو حسام حسين أن 5 قذائف هاون سقطت في محيط السفارة الإيطالية، بينها قذيفة وقعت بالقرب من مطعم وقتلت 2 من المدنيين، فيما لم يتعرض مبنى السفارة إلى أي إصابات. في المقابل نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشرطة العراقية ومصادر دبلوماسية أن الهجوم أسفر عن جرح عدة مدنيين فقط، بينما لم يصب أي من موظفي السفارة الإيطالية بأذى. دعا المرجع الشيعي السيد علي السيستاني الحكومة العراقية الجديدة إلى استحصال قرار واضح من مجلس الأمن باستعادة العراقيين السيادة على بلدهم بشكل كامل وغير منقوص. كما حث المرجع الشيعي في بيان صدر اليوم الحكومة الجديدة التي وصفها بأنها لا تحظى بالشرعية الانتخابية، حثها إلى سعي جاد لإزالة آثار الاحتلال في العراق من كافة جوانبه. السيستاني أكد أيضا أن من بين المهام الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة هو توفير الأمن في أرجاء العراق كافة. أكد وزير النفط العراقي الجديد ثامر غضبان أنه سيركز في مهمته على إعادة تأهيل القطاع النفطي وزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات النفطية للبلاد. وقال غضبان في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم أن وزارة النفط ستعمل على توفير المشتقات النفطية للمواطنين وتوفير الوقود لوزارة الكهرباء كي تتمكن من زيادة قدراتها على توليد الطاقة الكهربائية. أعربت الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي عن ارتياحها للصيغة الجديدة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني بشأن العراق. الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قال أيضا في مؤتمر صحفي أن الصين تدرس المشروع المعدل وستواصل النقاش مع كافة الأطراف في مجلس الأمن. في سياق ذاته قال نائب وزير الخارجية الروسية يوري بيدتوف أن الصيغة الجديدة لمشروع القرار الأمريكي عن العراق لا تبدد المخاوف العديدة التي عبرت عنها موسكو، مضيفا أن القرار لا يزال بحاجة إلى عمل جدي. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة موجزة لأبرز أخبار الساعة.
بهذا مستمعينا الأعزاء نأتي إلى نهاية بث مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء آخر. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.